بأخلاقنا. نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. ونرحب بضيفينا في هذه الحلقة المباركة، ونبدأ بداية قبل الترحيب بضيفينا مع هذا المشهد الدرامي الذي يتناول موضوعنا لهذه الليلة، ونعود إليكم فكونوا معنا.
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب بضيفينا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وعبر الأقمار الصناعية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان مدير مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع الخيرية، وإمام وخطيب جامع أسيد بن حضير بمدينة الخبر. أهلا ومرحبا بكم، والبداية مع شيخنا محمد صالح المنجد. بداية، كما شاهدنا فضيلة الشيخ هذا المقطع الدرامي والذي يتناول موضوع القناعة وموضوع مهم وقيمة من القيم الإسلامية العظيمة، بداية ما المقصود بالقناعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقناعة من أخلاق الرجال ومن أعمال القلوب وتزكية للنفوس، ودليل على علو الهمة نحو الآخرة، وأن الإنسان لا يقنع بما دون الجنة. القناعة مأخوذة من قنعة إذا رضي، وسمي السائل بالقانع، أطعم القانع، لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثرة. القناعة في الشرع من ناحية الشرعية الرضا بما قسم الله للعبد، الرضا باليسير من الأشياء التي يحتاج إليها. إذا كان الورع أول الزهد فالقناعة أول الرضا، وهذه القناعة حقيقة خلق مهم جدا ليعيش الإنسان راضيا.
نعم، التأصيل الشرعي لهذه القيمة في الكتاب والسنة.
طبعا في الكتاب والسنة في أدلة كثيرة. يعني القناعة كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. وفي رواية: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه. وصدق من قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. القناعة حقيقة هي غنى النفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ما هو يعني يغني دائما بالفلوس، لأن بعض المفسرين قالوا الغنى ها هنا القناعة كما قال البغوي نقله في تفسيره، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، هذه القناعة. النووي لما شرح الحديث قال الغنى المحمود غنى النفس وقلة حرصها ولا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، رواه ابن حبان وحديث صحيح. ولما قال عليه الصلاة والسلام من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فأخذ قال فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم المحرمات تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب. الشاهد من الحديث وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن من قنع استغنى خلاص، ما عاد يجري ولا يلهس ولا يسأل،
سبحان الله.
والقناعة غنى وعز بالله. وفي الحديث ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين، أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى،
في كل صباح
ما قل وكفى، نعم خير ما كثر وألهى، الحديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. وسعد بن أبي وقاص قال لابن يوصي يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال. هذا المعنى عبر عنه الإمام الشافعي فقال رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك، ومن رزقه الله الكفاف مع الأمن والصحة فقد كأنما حيزت له الدنيا، من أصبح منكم أمنا في سربه معافد عند وقت يومه فكأنما حيزت. ولذلك الشاعر عبر تعبيرا جميلا فقال رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. إذن كن قنعا تكن أشكر الناس، هذا يعين على القناعة، وهذا يعني مما ورد في كتاب السنة.
جميل، أحسن الله إليكم. وكذلك نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان، مدير مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع الخيرية، إمام وخطيب جامع أسيد بن بالدمام، وإمام وجامع جامع أسيد بن حضير. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. بداية كيف نفرق بين مفهوم القناعة من جانب والطموح والسعي لبلوغ القصد من جانب آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا.
حياكم الله.
الطموح هو نتيجة الأمل والرجاء والتفاؤل، ولذلك لا أحد يريد أن يختلس الطموح من النفوس، بل هو مطلوب. والقناعة بمعنى الرضا أيضا مطلوبة في النفس، ولذلك فالطموح والقناعة كلاهما صفات ثناء ومدح.
نعم.
ومن ثم هل يمكن أن يجتمعا في شخصية واحدة؟ يعني أن يكون الإنسان قنوعا وطموحا في آن واحد؟ والجواب نعم يمكن، ولكن ما هو ضابط ذلك؟ أبدا ليس هناك تعارض بينهما.
نعم.
لأن بعض الناس يعني يفهم هذا المفهوم، مفهوم أنه إن كنت قنوعا فلا يمكن أن تكون طموحا. لا، يمكن أن تكون طموحا وقنوعا في آن واحد. ضابطه القلب يا أخي مصطفى والشيخ يسمع بارك الله فيه، ضابطه القلب. العبد لا يزال يطمح في المزيد من المستحبات ومن ما أباحه الله عز وجل، فإن حاول فلم يحصل عليه رضي ولم يسخط، هذه هي القناعة، هذا هو الرضا. ثم بعد ذلك يمضي في طلب أو تعويض ما فاته، وهذا هو الطموح. إذن هناك طموح ورضا في آن واحد، وبالتالي يجمع بين القناعة وبين الطموح. خلافه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا إذا منع سخط، وهو خلاف الرضا، وبالتالي أصبح عبدا للمال. لذلك قال الله تعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وبعدها بين جل وعلا الموقف السليم الذي يفترض أن يكون في نفس المؤمن: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهم رضوا ما آتاهم الله عز وجل، وهذه هي القناعة، وهم راغبون، وهذا هو الطموح والرجاء. ففرق بين أن يكون المال في يدك وقلبك، وبين أن يكون المال في يدك دون قلبك. وهكذا كان الصحابة، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وغيرهما من أثرياء الصحابة، يرضون بأمر الله عز وجل وقضائه في الضراء ويشكرونه في السراء، فجمعوا بين القناعة والطموح. ولذلك جاء في المسند أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، أبطأ عليه الرجل، يعني ما جاء ليأخذ ماله، فلقيه فقال له عثمان: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا يلومني. يعني كان سعر الأرض الذي اشتريتها مني أو اشتريتها منك كانت يعني أكثر بكثير من ثمنها. قال: ما منعك من قبض مالك؟ قال: هكذا. قال: أول ذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا بائعا وقاضيا ومقتضيا. هكذا بكل بساطة، تريد المال أعطيك المال، تريد الأرض اختر أيهما، مع أن البيع قد تم، لأنهما قد تفرقا على هذا الاتفاق، فالبيع قد تم لكن النفس قانعة وراضية.
نعم، أحسن الله إليكم. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبرنامج قيمنا عبر على السؤال التفاعلي، والذي يقول: برأيك كيف يستطيع المسلم تحقيق القناعة في نفسه؟ عودا إليكم شيخنا، يعني القناعة كما تفضل الشيخ، يعني هل لها دائما هي مطلوبة في كل شيء؟
نعم، الكلام الذي ذكره وتفضل به الشيخ عبد العزيز يعني في الموضوع يبين فيه بيان حق يعني فعلا لأمور قد تلتبس.
نعم.
في الفرق بين القناعة و يعني ضعف الهمة، أن بعض الناس يظن يعني القناعة أن تكون مستكينا خلاص ما لك همة، ما لك طموح،
مستسلم يعني.
أي نعم، هذا وهذا غير صحيح كما بين الشيخ جزاه الله خير. والحقيقة أن هذا الخلق يحتاج منا إلى طرق تحصيله. يعني انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. فهو يعني هل هو مطلوب في كل محل؟ شوف يعني مثل إذا رأيت من يعني هو فوقك في الدنيا، انظر إلى من هو دونك فيها.
نعم.
حتى ما يصير عندك ازدراء للنعمة وتحصل القناعة بهذه الطريقة. فإذا رأيت من فضل عليك في الدنيا طلبت نفسك ذلك، فتستصغر النعمة التي عندك أما إذا نظرت في أمور الدنيا إلى من هو دونك ظهرت لك نعمة الله عليك فشكرتها. ولا تطيب الحياة إلا بالقناعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورد عن جمع من السلف في الآية أنه فسروا قوله حياة طيبة القناعة، منه ابن عباس وعلي بن أبي طالب والحسن البصري. قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وقد أظهرت دراسة نشرتها صحيفة ديلي إكسبرس أن القناعة هي المفتاح إلى حياة طويلة وسعيدة، يعني حتى عند غير المسلمين. لما أجروا هذه الدراسة أن الناس القنوعين أقل احتمال الأصابة بأمراض القلب، والناس الأكثر سعادة هم أهل القناعة. وأحسن من قال: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منها إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها سوى بالقطن والكفن. الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، طبعا كان في شنقيط، جاء من موريتانيا وعبر أفريقيا وعبر حتى وصل إلى بلاد الحرمين. قال: لقد جئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة، وأخشى عليه من الضياع. فقيل له: ما معه شيء؟ قال: القناعة. وكان شعار الشيخ رحمه الله: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. هذا مشهور عن الشيخ رحمه الله،
ما شاء الله.
كان طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام قنوعا، يعني إيش يعني؟ كان على حصير قام وقد أثر في جنبه. قالوا: لو اتخذنا لك وطاء. قال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا كانت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، كم يمر فيها؟ شهرين، يمر شهران ما توقد نار، ما يعيشكم يا خالة، يقول عروة لعائشة، قالت: الأسودان التمر والماء، ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. ولذلك قال عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان بهذه النفسية خلاص يعني يقنع بالقليل. أقول للنفس صبرا عند نائبة، فعسر يومك موصول بيسر غدي، ما سرني أن نفسي غير قانعة، وأن أرزق هذا الخلق تحت يدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، يعني أجزعهم، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبي من الخير والغنى، منهم عمر بن تغلب. ما كان عنده أحب من هالكلمة عمر بن تغلب. فإذا هذه القناعة تجعل الإنسان شكورا، تجعله صبورا، تجعله يعرف نعمة الله عليه. الحالة الصحية أحسن،
نعم.
تعالي: إن كنتن تريدن الحياة، قل لأزواجك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما.
جميل، أحسن الله إليكم. عودا للشيخ عبد العزيز حفظكم الله، الآن يعني نرى بعض الناس ينظر إلى الكماليات على أنها أصبحت من ضروريات العصر، فما تحليل ذلك؟ يعني مع هذه نسمع هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ محمد، ونرى الواقع المعاصر، نرى أن بعض الناس يعني ينظر إلى بعض الكماليات على أنها أصبحت ضروريات العصر.
نعم، الحمد لله. طبعا لا شك أن سبب ضعف الإيمان وضعف الرغبة في الآخرة والانفتاح الذي حصل، انفتاح الشديد، وصول أنواع الأشياء والبضائع المتنوعة من الشرق والغرب إلينا، وسهولة السفر وغير ذلك، شاع التنافس بين الناس في الشكليات والمظاهر لوجود هذه الأشياء كلها عندنا في مجتمعنا، وصولها إلينا بطريقة سهلة.
نعم.
والناس يتناقلون هذا في سناب شات وفي الإنستغرام، يتناقلون سفراتهم ويتناقلون الأشياء التي اشتروها، يتناقلون نزهاتهم، الصور والهدايا التي وصلت إليهم، شاع الحسد
وشاع التنافس في مثل هذه الأشياء، في مثل هذه الكماليات. أصبحت الكماليات في حياة الناس ضروريات ملحة. اختفى شيء اسمه الرضا بالقليل أو المقبول. لابد أن يكون عند كثير من الناس أن يكون الأساس في المستوى الفلاني، ولا يمكن التنازل عن ذلك بأدنى حال. والملابس من الماركة الفلانية، وأن يكون السفر للنزهة للبلاد الفلانية، والناس ليسوا أولئك أحسن منا ونحن نفعل مثلهم، هكذا تنافس. تشابهت القلوب وقلت العقول وشاع السفه مع الأسف. أصبح هذا الفكر يضلل المجتمع، يضلل المجتمع ويقدم تلك الكماليات على أنها ضروريات في أذهان الناس وفي عقولهم، وبالتالي قدمت على الضروريات ونسوا الناس المهم في حياتهم، ومن ذلك الأمور الدين وأمور الأخلاق وغير ذلك. وهذا هو التدرج الذي حصل حتى وصلت الكماليات إلى محلها اليوم.
نعم.
طبعا هناك إذا
تفضل،
إذا إن شئت أن أتكلم عن موضوع حل مثل هذا الإشكال عند الناس،
نعم،
أو إن شئت شيئا آخر أنت بالخيار أستاذ مصطفى.
نعم، هو نعود إن شاء الله في موضوع الحلول معكم إن شاء الله، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل وإياكم بإذن الله، فكونوا معنا.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا، ونناقش اليوم حلقة بعنوان القناعة. نقرأ بعضا من مشاركاتكم عبر صفحات التواصل. السؤال التفاعلي يقول: برأيك كيف يستطيع المسلم تحقيق القناعة في نفسه؟ نوف تقول: الرضا بما قسمه الله لنا. عبد العزيز يقول: تذكر الموت والدار الآخرة. أما إيمان تقول: الاطلاع على سيرة السلف الصالح وزهدهم وقناعتهم والاقتداء بهم. شادي يقول: الاقتصاد في الإنفاق وعدم التبذير والإسراف. ليلى تقول: تعويد النفس على القناعة والبعد على الحرص والطمع. ونعود لضيفنا الشيخ عبد العزيز ليعطينا حلا لهذه الإشكالية التي ذكرها قبل الفاصل، النظرة الناس إلى الكماليات على أنها من الضروريات. إليكم شيخ عبد العزيز. تفضل شيخ عبد العزيز.
حفظكم الله بارك فيكم
وإياكم.
لا يمكن علاج هذا الأمر إلا بثلاثة أمور. الأول هو العلم، والثاني الإيمان، والثالث الإرادة. أما العلم فينبني على التشخيص، يعني أن تشخص، أن نقف ونسأل أنفسنا هل هذا الأمر الذي جعل الكماليات في المصاف في الصف الأول قبل الضروريات، أو ربما في نفس قيمة الضروريات، هل هذا الفكر صحيح شرعا؟ هل هذه العادات من المروءة؟ هل انكباب الناس على 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 عليه على هذا الأمر يكسبه المشروعية؟ هذه أسئلة نتعلم ونعرف ونتفقه في هذا الأمر. أما النبي طبعا الكسب كسب الشرعية من خلال انكباب الناس، وانظروا إلى فلان يفعل، والناس والعائلة الفلانية فعلت وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه مهما ضغط المجتمع، ومهما ضل كثير من أهله، فإن الحق يتبع ولو قل أهله، والباطل يجتنب ولو كثر أهله. وفي سنن الترمذي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمة، إن أحسن الناس أحسننا تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.
نعم.
التكلف في طلب المباحات ليس من هدي الإسلام، وإشغال الناس في الدنيا دون الآخرة معادلة خاسرة. هذا أولا، هذا العلم. أما الإيمان فإن الإيمان إذا عز وتمكن في القلب أصبح قول الله ورسوله مقدما على كل قول وطبع، وما يحبه الله تعالى ورسوله مقدما على كل هوى، وبالتالي يحل الرضا في القلب، يحل الرضا في القلب مكان السخط.
نعم.
ولو قلت أمور لديك، لأن الله عز وجل ورسوله يحب ذلك. أما الإرادة فالعلم والإيمان يتطلبان من الإنسان جهادا لنفسه وهواه، لا بد من ذلك، وإرادة قوية للثبات على المبدأ الصحيح لا بد أن تتكون في النفس. مهما كثرت الضغوط وأتت أمام الإنسان، فإن الإرادة القوية تصمد أمام تلك الضغوط وأمام تلك المغريات. ولا يمكن أن نصنع إرادة قوية إلا بجهاد النفس وترويضها. وقد جاء في صحيح الجامع هكذا: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فقصر النفس على الأقل بين حين وآخر، على الأقل وليس على أو على القليل، بين حين وآخر مطلوب يهذبها. يعني إن حصل عندك هذا الشيء الكثير أو القليل، اخترت القليل من أجل تهذيب نفسك، هذا مطلوب. أورد الهيثمي في الزواج ما رواه أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. وقد روي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي، فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: أو كل ما اشتهيت اشتريت يا جابر؟ أما تخاف الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ لابد من جهاد النفس على القناعة. إذن هذه الأمور الثلاثة: العلم والإيمان والإرادة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. وكذلك مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة في موضوع حلقتنا القناعة. وعودة للشيخ محمد، يعني كما ذكر الشيخ عبد العزيز، يعني حتى لا يكون لا قليل ولا كثير، ما هي الضوابط لقيمة القناعة؟
القناعة طبعا في أمور الدنيا لا في أمور الدين، هذا ضابط مهم جدا. في أمور الدين دائما نتطلع إلى من هو فوقنا، دائما نريد المزيد، نريد المزيد من العبادة، المزيد من العلم، المزيد من الإيمان، والمزيد في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، جهود، أعمال خيرية، نريد المزيد. أما أمور الدنيا التي نكتفي منها بما نحتاج، ما حد قال عيش عيشة يعني مزرية غير كريمة، وأولادك يتكففون الناس. لا، خذ من الدنيا ما تحتاج، ما يجعلك تعيش عيشة كريمة أنت وأهلك. ثانيا، القناعة لا تستلزم الكسل وترك العمل والسعي، فالقناعة عمل قلبي وهو رضا بما قسم الله، فما يتنافى مع السعي لتحصيل رزق الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإسلام لا يدعو إلى الفقر، لكن يدعو للتوكل على الله، يدعو للأخذ بالأسباب المشروعة لإغناء النفس عن الآخرين. القنوع يسعى على رزقه وهو مطمئن لوعد الله راض بما قسم الله، والطماع يسعى وهو قلق يطلب المزيد وربما وقع في الحرام لأنه يريد المزيد.
نعم.
وفي المقابل البليد الكسول لا يسعى أصلا. ثالثا، القناعة لا تعني الرضا بالظلم وأن الإنسان يسكت على الهوان وأن يكون ذليلا. لا، القناعة لا تتنافى مع العزة وأن يكون الإنسان عزيزا، ولا يرضى بالضيم ولا يرضى بالظلم. ما المسلمون لا يرضون أن يتسلط أعداؤهم عليهم، لا يرضون أن يساموا سوء العذاب والهوان. لا، ولذلك ليس معنى القناعة أن نحن نكون في مؤخرة الأمم، لا، بل نكون في مقدمتها ونعمل للعز للدين. كذلك ليس معنى القناعة أن الإنسان يبخس حق، يعني أن الإنسان يعني يرضى بمثلا المكاسب الدنيئة. يعني نفترض مثلا في أعمال فيها ملابسة النجاسات، لكن هي مباحة، لكن فيها ملابسة النجاسات. لا، مو يعني الإنسان إذا كان الشرع مثلا ما استحب كسب الحجام، ممكن الإنسان يعني يعمل لكي يرتقي زيادة. ولو قال واحد طب أنا يعني مؤهلاتي أني أحصل على راتب 10,000، هل القناعة تعني أني أقول لا 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 أعطوني 7 بس؟ لا يا أخي، خذ 10 وتصدق بالثلاثة. إذا أنت ما تحتاج الثلاثة خذ 10 وتصدق بالثلاثة. ولذلك هذه أيضا من المعاني المهمة، من المعاني المهمة. وأيضا خامسا، القناعة لا تنافي تطوير الذات والإمكانات، البحث عن حل الأفضل، العمل الأفضل. مو معناها الإنسان إذا صار قنوعا خلاص ما يأخذ دورات وما يطور نفسه ولا يحصل على شهادات ولا يكتسب خبرات. لا، خصوصا أنها تنفع الغير، يعني لو هي ما نفعتك أنت تنفع غيرك. ولذلك المسلم المؤمن القوي، مع أنه قنوع بس قوي، يعني قوي بعلمه، قوي بجسده، قوي بخبرته، قوي بسلاحه. وكذلك من الضوابط لا قناعة في أعمال الآخرة، بمعنى أن الإنسان يقول لا لا بس يكفي خلاص نبغى ندخل الجنة بس عند الباب. لا يا أخي، ليش؟ ليه؟ إذا سألتم الله فسألوا الفردوس، الفردوس على الجنة. فلازم يكون في همة عالية في أمور الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ هذه الاتصالات. الصغير ولد محمد فاضل من موريتانيا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أهل بيت يا أخير؟
حياكم الله.
الحمد لله. كيف حال الشيخ؟ كيف حال يا أهل بيت علي؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي. الحمد لله، حياكم الله.
تفضل أخي محمد.
أريد أن أسأل الشيخ عن يعني الأمر، الدعاء الذي يدعو الله به الإنسان ليقنعه عن جميع خلقه.
الدعاء. نعم. الذي يبعد الشر عن الخلق، عن الخلق.
عند السؤال الذي يدعو به الإنسان، الدعاء الذي يدعو به الإنسان للقناعة، يعني هل فيه شيء ثابت؟ نعم. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم، نشكرك على اتصالك أخي الكريم. ومعنا أيضا أبو فيصل من السعودية.
أبو فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءكم.
حياكم الله.
أول شيء نشهد الله أن نحبكم في الله.
حبكم الله.
حبكم الله.
ثانيا، سؤالي ما هو الفرق بين القناعة والبخل.
نعم.
وأريد من الشيخ يعني إنه يركز على نقطة اللي إنه الشخص من القناعة تبعد الشخص عن الحسد، وإنه يقنع بما كتب الله له وقسم له. وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. نشكرك على اتصالك أبو فيصل من السعودية. بداية شيخنا مع الأخ محمد من موريتانيا، قل هل هناك في دعاء يعني
اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني من الأدعية الطيبة التي يلجأ بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كي يكسبه هذا الخلق.
نعم.
كي يكسبه هذا الخلق
مرة ثانية حتى المشاهدين يعني
يعني ورد في الدعاء اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني.
جميل.
اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني.
جزاكم الله خير.
نعم.
الأخ أبو فيصل من السعودية يقول القناعة والبخل.
لا، في فرق كبير طبعا. البخل يعني البخل أن الإنسان يمنع الفضل عن غيره، يمنع الخير عن مستحقه، فيبخلون بما آتاهم الله من فضله، فالله تفضل عليهم وعندهم زايد عما يحتاجونه فيمنعونه عن الناس، فيمنعونه عن الناس. ولذلك يعني الفرق كبير بين القناعة والبخل. القناعة الإنسان يرضى بما قسم الله له، ولكن يعطي إذا استطاع، يبذل، يجود، يبذل ويجود.
نعم.
خلاف البخل.
نعم. نأخذ هذا أيضا الاتصال. آدم من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضل أخي آدم.
كيف طيب أنت؟
تفضل.
أنا هو بقى يا شيخ في الله إن شاء الله.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. حياك الله.
الله يبارك فيك. الغناء تكلمون عن الغناء يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمل بالتنزيل والغناء بالغليل والاستبداد زي ليوم الرهيل، ولا الغناء ما قسم الله لك.
نعم.
هذا انت مقدر نعرف القناة شنو يعني.
ان شاء الله تسمع ان شاء الله توضيح من الشيخ. جزاك الله خير اخي ادم من الامارات. ومعنا ايضا بدر من تونس.
انا عسل مرحبا.
اهلا وسهلا بك.
بشأن الشيخ عن تقوية الإيمان.
عن ماذا؟
عن تقوية الإيمان.
عن تقوية الإيمان. طيب إن شاء الله تسمع توجيها من الشيخ بهذا الموضوع بإذن الله. ننتقل إلى الشيخ عبد العزيز السويدان معنا، وكما ذكر الأخ المتصل أبو فيصل من السعودية، دكتور شيخنا القناعة تبعد عن الحسد والبغض، فما توجيهكم في ذلك؟
طبعا لا شك أن الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع أولاده ينبغي أن يربيهم على الرضا بما قسمه الله عز وجل. وهذه التربية التي يربي عليها أبناءه وبناته ومن حوله من الناس تكون بالمواقف أكثر منها بالقول، لأن الكلام كثير، لكن إذا تحقق الكلام مع مناسبة ما زرع ذلك في نفوس الناس الذين حولك أنت تربيهم. ولهذا عندما تحدث نعمة عند أحد ما سواء قريب أو بعيد نقول الحمد لله الذي آتاه هذه النعمة، فنزيح من النفوس الظن ونزيح منها الحسد وتمني هذا الذي حصل له دونه أو حصل يحصل لنا دون ذلك الإنسان. فبمثل ذلك مثل ما ذكر الأخ أبو فيصل يعني تتحقق في النفوس الشفافية نحو الآخرين ويرضون بما قسمه الله عز وجل لهم.
نعم.
أنا أظن أن نحتاج إلى 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 مثل ذلك مع أبنائنا ومع أنفسنا أولا، يعني أن نحتاج أن نحس بالقناعة فيما أعطانا الله عز وجل من شكل أو مال أو غير ما يتعلق بالدين طبعا والتقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة.
نعم.
هذا لا قناعة فيه، هذا مثل ما ذكر الشيخ نتنافس فيه ونتسابق إليه، لكن في ما يتعلق بالدنيا وأغراضها هذا ما ينبغي أن نفعله مع أنفسنا ومع من حولنا.
نعم، أحسن الله إليكم، إن شاء الله نعود لكم مجددا. شيخ محمد، بالنسبة للأخ آدم من الإمارات يسأل عن القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يعني توضيح أكثر في هذا الباب.
هذا من شعارات المسلمين التي ينبغي أن يذكر بها دائما، ومشهورة في خطب الجمعة.
نعم.
العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العمل بالتنزيل طبعا الكتاب والسنة، والقناعة بالقليل فيما أتاه الله ما أتاك الله، والاستعداد ليوم الرحيل لأنه دنا وقرب وما بعده حياة دائمة وهذه حياة زائلة. وهذا الحديث الذي ذكرناه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير، اخلف علي كل غائبة لي بخير، يعني اي شيء فاتني من مال من ولد من فاخلف لي خيرا منه، عوضني، قنعني بما رزقتني، لان بعض الناس ما يرى ان ما اعطاه الله اياه هذا، يعني كأنه يرى ان له حقا اخر عند الله، او يرى له على الله اشياء ما اعطاه اياها، فيمكن يتهم ربه باشياء والعياذ بالله. طبعا مناسبة الحديث الماضي، الحديث هذا اللهم قنعني ما رزقتني، رواه الحاكم وصححه الذهبي وحسنه ابن حجر رحمه الله، ورواه البيهقي كذلك. فأقول أنه يعني هذا الشعار أو هذا الكلام ذكره الأخ يعني في معرض تذكير الناس كلام مهم للغاية.
نعم. الأخ بدر من تونس يعني ربط أيضا موضوع القناعة بتقوية الإيمان.
تقوية الإيمان يعني تكون بأشياء كثيرة، مثل التفكر في آيات الله المسطورة يعني في المصحف، والمنثورة في الآفاق، وكذلك ممارسة العبادات، الصحبة الطيبة، الإقبال على القرآن حفظا وتفسيرا وتدبرا ومدارسة، ممارسة يعني تقوية الإيمان أشياء يعملها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإذا عمل الإنسان على خط أعمال القلب، أعمال القلب الطيبة، الرجاء، المحبة، الخوف، التوكل، الحياء، سيقوى إيمانه كثيرا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. شيخ عبد العزيز، يعني كما ذكرت في وسائل التواصل الاجتماعي هناك صور عدة يعني تضر القناعة، ويعني ما توجيهكم للشخص حتى هل يبتعد عن هذه الصفحات؟ ماذا يفعل تجاه هذه الأمور التي تحث الإنسان على الرياء ربما، أو على الطمع وطلب المزيد دائما؟
طبعا نحن في مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نسيطر عليها ولا أن نتحكم فيها، يعني أمور تبادل مثل هذه المنافع أو هذه المكاسب عند الناس من مثلا ما حصلوا عليه من هدايا أو جوائز، أو حصلوا عليه من أو ذهبوا إلى سفرات معينة أو هكذا، أو تعرض مثلا تلك تعرض خاتمها وتلك تعرض مثلا كذا وترسلها في الانستغرام أو إلى آخره، لا نستطيع أن نسيطر على هذا حقيقة بين الناس، لكن نقول أن هذا الأمر قد يعني يجعل في نفس الذي ينظر أو يرى يجعل في نفسه شيئا من الحسد، وهذا ما لا نريده. ولذلك ليس كل نعمة يعني يظهرها الإنسان ويبرز كل شيء فيها ويعلم الناس كلهم وأنا حصل لي كذا وحصل لي كذا، مو كل نعمة، لا بد أن يكون هناك توسط ونظر قبل أن تبدي، ومن تعطيه هذه النظرة ومن تخبر بهذا الخير، لا بد أن يكون هناك توازن معرفة للناس الذين تخبرهم بهذا بهذه الأشياء. نحن نحث الناس على أن يقللوا من هذه المظاهر التي يبدونها، وقد تكون هذه المظاهر أصلا ليست موجودة، وإنما يقولون حصلنا على ذلك وهم لم يحصلوا عليه مع الأسف. يعني قد تكون هذه الوسائل الحديثة في التواصل يعني مجالا للتباهي بما لا يملكه الإنسان أصلا، وهذا من الأخطاء الثانية أيضا التي يرتكبها الناس. لكن على كل حال نحن في المجتمع ككل، يعني المجتمع ككل هو مبني في صفته على ما عند أهله، فإن كان عندهم لا مبالاة أصبح المجتمع لا يبالي أو مجتمع لا يبالي، وإن كان عندهم الجدية أصبح مجتمعا جديا وإلى آخر، مترفا أصبح بسبب أهله المترفين وهكذا. فنحن لابد أن نصلح أولا نواة المجتمع التي هي الأسرة، من حولنا من الأبناء والبنات والزوجات إلى آخره، نصلح أنفسنا ونصلحهم ونصلح من حولنا، وعند ذلك يتأتى الإصلاح لجميع المجتمع.
نعم، بارك الله فيك شيخ عبد العزيز. أيضا شيخ محمد، يعني ندخل إلى جانب آخر وهو موضوع مفاسد الطمع وعدم الرضا بما قسمه الله، يعني سواء وهذه صورة من الصور التي ذكرها الشيخ عبد العزيز، سواء في التواصل الاجتماعي وما تسببه أيضا من ممكن من آثار سلبية على الأسر في بعض الأحيان.
أمامي إحصائية الآن.
نعم.
في عام 2010 تم إجراء 19 مليون عملية تجميل في العالم. لو أخذنا في السعودية مثلا 141 ألف عملية تجميل في 2010، وللشابات من سن 19 إلى 30، يعني مو فقط يعني والله كبيرات السن إزالة تجاعيد، لا، انفخ، نسم، حمر، صفر، سمر، كبر، صغر، ناس ما عادت ترضى بخلقتها، ما عاد عالم ما عاد ترضى بالجسد الذي أعطاه الله، ما عاد يرضى لا بلونه ولا بشكله ولا بأنفه ولا ومرة وبعدين يعني الشيطان يستجريهم. يعني تصور مثلا تجي موضة كذا الأنف والشفتين مثل البطة ممطوطة، خرص تروح تطلع كل واحدة كأنها مصفوقة على وجهها ونفوخة منتفخة، أي جمال هذا؟ يا جماعة القناعة ما في هذه المشكلة، ترى قضية هذه قضية خطيرة. لو كان عندنا قناعة والله كان صار في عزة في النفس، عزة في النفس، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، شرف المؤمن قيامه بالليل وعز استغناءه عن الناس. وين العزة في القناع؟ كان يقال العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع. الحسن ليش صار سيد البصرة؟ قال سيد أهل البصرة، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول مدير مكتبه ما أذكر يوم من الأيام أنه سأل عن راتبه ولا عن مقداره ولا عن زيادته، وكان يكره الحديث عن قضية تغيير الأثاث والسيارة وتبديلات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أهديت إليه سيارة حديثة جديدة، بقيت 5 أيام بجانب بيته ما تحركت، ثم قال الشيخ لابنه خذها وأعدها إلى من أتى بها وقل الشيخ يشكرك ولكنه غير محتاج إليها. القناعة تعالج لنا الحسد والبغي والغيبة والنميمة والكذب، القناعة تخلينا راضين بقضاء الله، تخلينا واثقين بالمقسوم الذي قسمه الله، القناعة تريحنا نفسيا، القناعة تعيننا على شكر النعمة، وكن قنعا تكن أشكر الناس، بخلاف الطماع. القنوع يحبه الله ويحبه الناس، ما قال ازهد في الدنيا يحبك الله،
نعم،
وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وين القناعة الآن في واقعنا؟ وين القناعة الآن؟ ما حد راضي، الشكل الشكل الشكل، ما حد راضي بأنفه بشفتيه بوجهه بلونه، ما حد راضي. وين يا أخي؟ كان الآن الطمع الهلع يبغوا أكبر عدد من الملابس وأكبر عدد من الأجهزة وأكبر عدد من الأثاث وأكبر. في القرية في زمن مضى كان في فستان زفاف واحد تستعيره كل العرائس، تستعار الأحذية، كانوا عايشين بنفسيات طيبة. الحين لا، فستان خطوبة، فستان عقد، فستان عرس، فستان، وكل واحد بالآلاف. طلاب المدارس كانوا يعني إيش ما في شيء، يعني إيش مصروف جيب وجيب وإرهاق الآباء. الآن كل واحد له مطالب وعلى الجوالات وعلى وعلى ما الأطفال، يعني المشكلة في هذه صارت حتى في الأطفال، لا واشتراطات في أجهزتهم وألعابهم، يعني صارت والله مفاسد. طيب هذه تجر إلى إيش؟ استحلال المحرمات، لأن واحد طمع طمع طمع، طيب سيقع في الحرام لأن ما يستطيع يلبي كل الأشياء عشان يتملك فيها.
ممكن يسرق، ممكن يقبض،
أيوة ممكن يسرق وكذا، راح يصير فيها حسد وبغي، ولا تتمنى ما فضل بعض. وبعدين إيش يعني من مفاسده؟ الهم والغم، يكفي والله هذا الهم والغم. ولذلك لازم يكون عندنا توكل على الله وثقة بالله، لازم يكون عندنا إيمان أن الأرزاق مقسومة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه حكمة الله ومشيئة الله. انظر إلى من هو دونك، أن يجعل العبد الآخرة همه، هذه أشياء مهمة جدا في تحصيل القناعة حتى فعلا نعيش مرتاحين.
نعم أحسن الله إليكم. نختم معكم شيخ عبد العزيز سويدان وذلك لضيق الوقت، مع نصائح وتوجيهات كيف نغرس في أبنائنا وفي بناتنا في مدارسنا قيمة القناعة والبعد عن الطمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من أهم ما يؤثر في الأبناء، من أهم ما يؤثر في الأولاد عموما والزوجات، أن تكون أنت في نفسك قدوة في هذا الجانب، وأن لا تبدي الشره والتهافت على الدنيا أمامهم، لأنه مهما ذكرت لهم شيئا ثم فعلت ما يخالفه أصبح ذلك يعني ضعفا عندك وضعفا في عبارتك، ولا يؤثر كلامك فيهم أبدا. فلا بد أن نكون نحن قدوات في هذا الجانب، في ملبسنا وفي مسكننا وفي ما نطلبه أصلا من الناس. يعني لابد أن يكون هناك حد معين من الرضا بما تفعله الزوجة أو ما يفعله الأبناء، حد معين من الرضا، لا نطلب منهم التكلف في كل شيء، نكون قنوعين فيما أعطاهم الله عز وجل من إمكانيات ولا نطلب أكثر منها، لكن نشجعهم على الأفضل ونشجعهم على ذلك، لكن لا نلومهم على هذا. هذا أمر مهم، إعمال القدوة في التربية مهم جدا.
نعم.
الثاني هو كما ذكرت آنفا التعليم أو التربية بالموقف، أننا لا نتسخط مثلا لو لم يحصل لنا شيء رغبنا فيه، وإنما نكرر حمد الله عز وجل، الحمد لله على كل حال، والذين حولنا يسمعون، ونقول قدر الله وما شاء فعل، والذين حولنا يسمعون، فإن أوتينا ذلك نقول الحمد لله، وإن سمعنا عن إنسان عنده شيء معين من الخير قلنا اللهم زده وبارك فيه، وهم يسمعون حتى يذهب كل ما في الصدر من 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 حسد أو وخلاف ذلك. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الطلب أن الإنسان لا بد أن يراعي الضعف في كل من حوله، ولا ونقنع بما آتاه الله عز وجل من شيء، ولذلك قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، أو نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام، فالإنسان مهما كان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. الأمر الثاني الذي ممكن أن نمارسه عمليا
بعجالة،
أن نصطحب أبناء
شيخ عبد العزيز في دقيقة، يعني
أن نصطحب أبناءنا إلى زيارة الفقراء مثلا حتى يعرفوا النعمة التي هم فيها، فإن لم نستطع ذلك نريهم بعض الأخبار أو بعض الصور التي تبين حال الناس وحالهم هم، فيعرفون نعمة الله عز وجل عليهم. نذكر لهم سير الصالحين وأعلام الأمة، هذه من وسائل إصلاح المجتمع وإصلاح الأسرة وإصلاح الأولاد أيضا، والسير بهم نحو القناعة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وضيفنا عبر الأقمار الصناعية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السويدان مدير مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع الخيرية. ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.